بسم الأب والابن والروح القدس الواحد. المرة اللي فاتت كنا بدأنا إصحاح 9 وقطعنا فيه شوط طويل. يوحنا 9 قصة المولود أعمى. هرجع معاكم عشان احنا وصلنا إلى نهاية القصة يعني، فهرجع القصة بسرعة. القصة تبدأ في بعض طرقات الهيكل غالبا، أو في مكان ما مش بعيد عن الهيكل، إن هما التلاميذ كانوا حوالين ربنا يسوع المسيح وشافوا المولود أعمى وكان جالس يستعطي يعني شحات. فدار بينهم الحوار، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ وقلنا إن دي ليها خلفية إنه اليهود يعتقدوا إن اللي مولود بعاهة مولود غالبا بسبب خطية، إما خطيته هو أو خطية والديه، وفسرنا كل اعتقاد. والسيد المسيح لغى الفكرة خالص وقال لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى، لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. بعد كده السيد المسيح تفل على الأرض وعمل طين وطلب الطين عيني الأعمى وقال له روح اذهب اغتسل في بركة سلوام، فمضى واغتسل وعاد بصيرا. ومعلمنا يوحنا يقول لنا أن كلمة سلوام معناها مرسل، وهي إشارة إلى عمل السيد المسيح المرسل لنا من السماء ليخلص العالم. بعد كده دخل المولود أعمى في سلسلة من التحقيقات. الناس اختلفت عليه، هو ده الأعمى ولا ما كان ولا مش هو. أول مجموعة الجيران والقرايب بعضهم قال هو وبعضهم قال مش هو، لكن المولود أعمى قعد يأكد أيوة أنا اللي كنت أعمى. خدوا للفريسيين حاولوا يتهربوا من حقيقة القصة، لأنه إعلان أن المسيح عمل معجزة كبيرة زي كده مش هيبقى لصالحهم وهم بيحاربوا المسيح. حاولوا يرجعوه عن كلامه ما عرفوش، فاستدعوا والديه عارفين أن الفريسيين بيكرهوا سيرة المسيح له المجد، قالوا لهم هو ده ابننا صحيح واتولد أعمى، لكن خف ازاي دي مش بتاعتنا، اسألوا هو كامل السن. استدعوه مرة أخرى عشان يحققوا معاه، وقالوا له شوف من الأول كده ما تنساش أن هذا الإنسان خاطئ. طبعا احنا قلنا تهمة خطيته هنا أنه صنع هذا في سبت، فكانت إجابته العظيمة لما قال لهم أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر. مش مهم رأيكم فيه، أنا أعرف أن أنا كنت أعمى ودلوقتي بشوف، ودي شهادة كافية لي أن أنا أقتنع بهذا الشخص. قالوا له طب رأيك فيه إيه؟ كان قبل كده قال أنه نبي، وقالوا له أنت تلميذ ده، إحنا تلاميذ موسى، إحنا مش عارفين ده مين كلمه. قال له مش عارفين إزاي، عمركم سمعتوا عن واحد خلق عينين لأعمى؟ وإحنا عارفين ربنا لا يسمع للخطاء، بالتأكيد هذا الشخص من الله لأنه خلق عينان لمولود أعمى. فقالوا له أنت هتعلمنا، وشتموه وطردوه من الهيكل فوجده يسوع. كان السيد المسيح كان مستني نهاية التحقيقات عشان يستقبل هذا المولود أعمى بعدما طرد من المجمع طردا نهائيا في الغالب. فقال له أتؤمن بابن الله؟ قال له هو فين يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو، فسجد له. وقلنا في الآخر أن سجود المولود أعمى للمسيح له المجد، وهو بيقول له أتؤمن بابن الله، شهادة واضحة أن المولود أعمى آمن في آخر القصة أن ربنا يسوع المسيح هو ابن الله بالحقيقة، حتى أنه سجد له. وهكذا تعرف المولود أعمى على حقيقة المسيح له المجد، وكده اكتملت رؤيته أو استنارت عيناه بالحقيقة، مش بس عينيه الجسديتين لكن كمان عينه الروحية عرفت الحقيقة اللي لسه اليهود ما كانوش عارفينه. وهو ده بقى آخر كلام هيقوله المسيح في الإصحاح. نقرأ من عدد 35، إصحاح 9:35. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. احنا سبق وقلنا هو هو دي اللي هي يهوى او انا هو، هي اعلان عن لاهوته، لان ده التعبير اللي كان بيقوله الله في العهد القديم حينما يسأل: ما اسمك؟ يقول: انا هو. فهنا لما قال له هو هو آمن به، فقال له: أؤمن يا سيد، أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. إعلان غريب من ربنا يسوع المسيح له المجد لما يقول: لدينونة أتيت إلى هذا العالم. أنت يا رب قلت قبل كده: لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. هنا ليه بتقول لدينونة أتيت إلى هذا العالم؟ دي حتة مهمة. المسيح له المجد لم يأتي ليدين العالم بمعنى أنه جاء ليخلص العالم. مأموريته في مجيئه الأول أن يقدم الفداء عن الكل لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، زي ما شرح معلمنا يوحنا. ده المجيء الأول، ودي المأمورية في مجيئه الأول اللي هو في تجسده. لكن سيأتي زمن يأتي المسيح مرة أخرى على الأرض للدينونة، ده المجيء الثاني. فهو لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. لكن ما نقدرش نلغي أن مجيء المسيح على الأرض عمل نوع من الفرز أو الدينونة المسبقة. بمعنى السيد المسيح جه يخلص الناس، لكن بالتبعية كل اللي هيؤمن بربنا يسوع المسيح وخلاصه هيتمتع بهذا الخلاص تبع السكة اللي هيمشي اللي ربنا حاططها له. اللي هيرفض المسيح له المجد والقصة كلها كده بيحكم على نفسه بالإعدام. فإن لم يكن المسيح قد أتى ليدين العالم إلا أن الدينونة جاءت معه، لأنه لو الناس رفضته كده سيستحق الدينونة. معرفش الكلام واضح ولا لا، نقوله بطريقة تانية. المسيح قال: لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. هنا يقصد أنه مش جاي يحكم على الناس بالهلاك، جاي يخلص الناس من الهلاك. ده غرضه، دي مشيئته، الله يريد أن الجميع يخلصون. لكن حين أتى إلينا المسيح على الأرض جاءت الدينونة بالتبعية، لأن في ناس قبلت وفي ناس رفضت. اللي قبلوا بدأوا طريق الخلاص، واللي رفضوا حكموا على أنفسهم بالدينونة. فإن لم يكن غرض المسيح أن يدين العالم إلا أن الدينونة جاءت معه إلى العالم بمجيئه. هو عاوز ينقذ الكل، لكن مجيئه صار سبب خلاص للبعض وهلاك للآخرين اللي رفضوه. فهنا بيقول: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. يعني اللي زي المولود أعمى ده هيفتح. ودي لو تلاحظوا قالها في أول وعظة ليه ربنا يسوع المسيح، تلاقوها في لوقا 4 لما دفعوا له كلمات من أشعياء النبي عشان يتكلم بها في المجمع. فقال الجزء بتاع أشعياء اللي بيقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر. فكان أول كلماته أنه بيحط منهج خدمته، بيقول: أنا جيت على الأرض والروح القدس مسحني، يعني جعلني مسيحا، أو يعني اختارني المسيح الحقيقي عشان أنادي للناس بالعتق من العبودية بالإطلاق ولكل العميان بالبصر. طبعا المقصود بالعميان هنا إيه؟ العميان عن معرفة الله. هنا المسيح له المجد بيتكلم عن العمى الروحي لأن ده يهمه أكثر من العمى الجسدي. فالراجل المولود أعمى صار مبصرا جسديا وأيضا صار مبصرا روحيا لأنه تعرف على المسيح كإله. فبيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون. يعني العميان اللي كانوا جاهلين بربنا حين أمنوا بالله بإيمان الأطفال صاروا مبصرين. ويعمى الذين يبصرون، يعني المسيح جاي يشفي الأعمى ويعمي المفتح. طب يعني إيه يا رب؟ طب المبصر ما تخليه مبصر وخلاص. لا، هنا يقصد إيه؟ الذين يظنون في أنفسهم أنهم يعرفون الله ويرفضوا المسيح له المجد فيصير عميان عن معرفته. بطريقة تانية، الفريسيين اللي هم المفروض رجال الدين وأكثر ناس مذاكرين العهد القديم وأكثر ناس حافظين النبوات وأكثر ناس المفروض مستنين المسيح صاروا عميان، شافوا المسيح وقبلوه ورفضوه. ليه؟ لأن لدينونة أتى المسيح إلى العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. زي ما قالها في حتة تاني في متى 11 يقول أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، هكذا صارت المسرة أمامك. يعني دي خطة ربنا إن البسطاء الممثلين في الأطفال وغيرهم يقبلوا بسهولة فيفتحوا ويتعرفوا على ربنا ويكتشفوا خطة الله لخلاص البشرية، والبهوات الحكماء والفهماء والفريسين وأمثالهم يعموا عن الحقيقة بسبب كبريائهم. فالسيد المسيح بعد ما شاف المولود أعمى وبعد ما المولود أعمى سجد له معترفا بأنه ابن الله، المسيح بيقول أنا جيت أصل العالم ده عشان الأعمى يفتح والمفتح يعمى. فسمع الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان. طبعا هم حسوا أن الكلام بيمسهم من زاوية معينة، قالوا له أنت فاكر نحن عميان ولا إيه؟ التهكم المعتاد بتاعهم، هو طبعا يقصدهم فعلا، فهم حسوا أن هو يقصدهم. فقالوا له ليه هو إحنا كنا عميان عمرنا؟ قال لهم شوفوا لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. الآية دي مهمة وعاوزين نقف عندها، دي آخر آية في يوحنا 9. لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. يعني إيه؟ يعني لو أنت واقف قدام ربنا مش عارف وجاي تقول له يا رب عرفني، واقف في عجز وفي جهل بتطلب معرفة من الله تاخد. لكن تيجي ربنا تقول له أنا عارف كل حاجة وأنا فاهم كل حاجة وأنا كويس، طب أمال جاي ليه؟ لكنكم تقولون أننا نبصر خطيتكم باقية. هنا يعني إيه لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية؟ مش مقصود بيها أن الأعمى ما عندوش خطية، لا طبعا. مقصود بيها أن الذي يأتي إلى المسيح له المجد كأنه أعمى عن الحقيقة يطلب الإبصار، الله يرفع كل خطاياه ويعطيه هذه الاستنارة الروحية. فلو كنتم عميان ما كانتش الخطية تبقى مشكلة. لما يجي الواحد لربنا وهو منكسر القلب مضطدع تائب ندمان عن حياته بيقول له يا رب أنا ما عرفكش ولا عرف حاجة خالص، أنا إنسان تايه، ده ياخد غفران خطيان وياخد كمان نعمة استنارة يبتدي يقرب ويشوف ربنا. لكن لما يجي واحد فريسي لربنا يقول له رب شوف بقى أنا بصوم وبعشر ولست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار، ده هيفتح امتى؟ ده مش هيفتح أبدا. ده لأنه يظن أنه مبصر فخطيته باقية. معنى كده ان كلام، طبعا المسيح هنا كان كلام رمزي يشير الى المسيح بيشجع الناس انها تيجي تعترف بعماها، ان الناس تيجي ربنا تقول له رب مش فاهم، مش عارفك، عاوز اقرب منك، انا بعيد، انا ملوث بالخطايا، انا عاوز تقبلني. الانسان اللي بيجي منكسر في توب الاعمى الذي يريد الابصار، سهل ربنا يشيل خطايات ويصلح نظره. الشخص اللي يجي بيدعي انه عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وشايف كل حاجة ومش محتاج الغفران في حاجة، ده هيفضل خطيته بقية. التائب تغفر له خطايات ويبصر المسيح. غير التائب بين قوسين المتكبر، تظل خطاياه باقية ولن يبصر المسيح. واضح الفكرة؟ المولود أعمى كان منكسرا وضعيفا، أخذ عطية الاستنارة الروحية والجسدية. الفريسيين وهم يروا الله أمامهم يصنع عجائب، هذه عددها، ظلوا عميان عن الحقيقة، يرفضوا الله ويرفضوا الغفران وضيعوا نفسه. فالسيد المسيح بينبهنا، وده تنبيه مهم قوي في الصيام هنسمعه بعد أسبوعين في الحد السادس. سبق وقلنا لكم أنه قصة المولود أعمى كلها بتصليها الكنيسة في الحد السادس من الصوم، لأن الكنيسة عاوزانا كلنا في الصوم الكبير نفتح، لأن الصوم مدرسة التوبة وموسم التوبة، فعاوزانا كلنا نقرب من ربنا ونشوف، نشوف الحقيقة. المسيح جاء إلينا على الأرض حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون، ففرصتنا نفتح. فتقول لنا في آخر القصة لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. يبقى دورنا إيه؟ نيجي ربنا نقول له نحن نعترف أننا عميان، ولكنكم لو قلتم أننا نبصر خطيتكم باقية. لو قلتوا احنا عارفين، احنا فاهمين، احنا كويسين، مش هتتغير أبدا. لو جه الواحد لربنا كمريض ربنا يشفيه، لكن لو جاله قال له رب أنا صحيح، هيقول له لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. طيب أهلا وسهلا، بس هتاخد مني إيه؟ مش هتاخد مني حاجة. كل ما الواحد فينا يجي ربنا مكسور وتائب ومحتاج يأخذ، والذي يأتي كأنه غير محتاج هذا أعمى تظل خطيته باقية. الحتة دي مهمة، لأننا ساعات اللي عطلنا عن الرجوع لربنا إحساسنا بعدم الاحتياج. احنا كويسين، طول ما احنا بنقول ان احنا كويسين ومفتحين وفاهمين وشايفين، خطياتنا باقية. اول ما نحس ان احنا فعلا بعاد وضعفة وعميان ومش فاهمين ومش عارفين، يبقى في امل ان احنا نخف. ندخل في اصحاح 10. دلوقتي شفنا ربنا يسوع المسيح له كل المجد صنع معجزات كتيرة، من اهمها معجزة المولود أعمى ومعجزة المخلع مريض 38 سنة، والتقى بناس وشخصيات مهمة زي نيقوديموس وزي السامرية، وبدأ معجزاته بعرس قانا الجليل، وعمل حاجات كبيرة، وبقاله شعبية كبيرة زي ما شفنا بعد حادثة الخمس خبزات والسمكتين، والناس كتيرة بقت تمشي وراه. هنا إدى عظة هامة جدا عن نفسه، يوحنا 10 هو إصحاح الراعي الصالح، وهذا الإصحاح يعني طبعا ما فيش كلام يعبر عن جماله وعن المعاني اللي فيه وعن الإعلانات اللي المسيح قالها عن نفسه كراعي. إصحاح دسم جدا وغني جدا، والكنيسة بتحبه قوي، الكنيسة القبطية، لدرجة أن الإصحاح ده بيتكرر عشرات المرات في القداسات. عارفين السر في كده ايه؟ الاصحاح ده الكنيسة تحطه مدرسة قدام كل الاساقفة والبطاركة، يتعلموا فن الرعاية، يتعلموا كيف يكون الراعي راعيا صالحا. فتلاقوا انه في رسامة البطاركة والاساقفة بيتصلى انجيل الراعي الصالح، وفي نياحتهم وتذكرهم في السنكسار نقرأ فصل الراعي الصالح. فلأن السنكسار اللي هو كتاب تذكارات الأيام وأعياد القديسين مليان بطاركة وأساقفة، تلاقوا أيام كتيرة قوي من السنة فيها إنجيل الراعي الصالح. يعني تدخل في يوم كده في نص الأسبوع تصلي قداس تلاقي القداس الإنجيل بتاع القداس أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه على الخراب. تسأل ليه بيقروه؟ يقولوا لك أصل النهاردة عيد الأنبا أثناسه، النهاردة عيد القديس فلان. ففي تذكارات أو نياحة البطاركة والأساقفة الكنيسة بتنشغل بالفصل ده ليه؟ بتقدم لنا المثل الأعلى لكل دول، المثالية الكبيرة بتاعة المسيح الراعي الوحيد الراعي الحقيقي الراعي الصالح اللي كل الرعاة بصوا عليه وعاشوا زيه، عشان كده استحقوا إكليل الرعاية وإكليل الخدمة اللي كملوه على خير. يبدأ السيد المسيح بكلامه: الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. الحقيقة المسيح له المجد مش أول واحد في الكتاب يتكلم عن الراعي. الراعي دي قصة كبيرة قوي من أول العهد القديم. تلاحظوا أنه الله في اختياره اختار رعاة مشهورين، يعني يمكن من أشهر الرعاة اللي ربنا وكلهم على خدمته كان مين؟ موسى النبي. موسى النبي قعد يعتقد حوالي 40 سنة راعي غنم. رعاية الغنم كانت بتعد الإنسان لرسالة، لأن الرعاية هتعلمه الحب، هتعلمه الاحتمال، هتعلمه ينشغل بمصلحة الخرفان اللي معاه، هتعلمه يحفظ أسمائهم كويس، هتعلمه عينه على واحد واحد لحسن واحد يزوغ. مدرسة رعاية الغنم، مدرسة رعاية الغنم الطبيعية دي. فبعد ما كان موسى أستاذ في العلوم الحضارية في مصر، لأنه ابن ابنة فرعون في وقتها، قال له كل العلوم دي شيء، تعال خد بقى إيه درس خصوصي عند رعاية الأغنام عشان تنفع تبقى راعي. وخد سنين طويلة في رعاية الغنم، فصار حليما جدا حتى يقول أنه كان أحلم إنسان. فنفع بعد كده في رعاية هذا الشعب الغليظ الرقبة، الشعب اليهود. بعد سنين طويلة يجي راعي تاني لم يوجد قلب مثل قلبه أمام الله، اللي هو داود النبي، كان برضو راعي أغنام. حتى أنه يفتكر بعد كده يقول له: يا رب أنت خدتني من وراء الغنم وجعلتني ملكا، أنا مش هنسى، أنا اللي كنت بجري وراء الغنم، أنا مش هنساها لأن هي دي المدرسة اللي خلتني راعي صالح. إذن الرعاية موجودة في الكتاب كتير، حتى أن أبونا إبراهيم نفسه يعني يعتبر كان شغلتهم الرعي، فهي كان صاحب أموال كتير لكن هو شغلته الأساسية كانت الرعاية. الحاجة الثانية أن ربنا كان بيسمي رؤساء الكهنة، والكهنة أحيانا كان يسميهم رعاة، وكان يعاتبهم. يعني في إصحاحات مشهورة زي أرميا حزقيال 34 وأرميا 23 في عتاب للرعاة، ويقول: ألا يرعى الرعاة الغنم؟ ليه الرعاة دول مش واخدين بالهم من الغنمات؟ في عتاب طويل قالوا ربنا للرعاة اللي هم رؤساء الكهنة في العهد القديم اللي انحرفوا عن رعاية الشعب وبدأوا يعلموا تعليم غلط، أو بالتعبير حزقيال يقول لأنهم يرعون أنفسهم، يعني بدل ما بيرعوا الغنم بيرعوا نفسهم. يعني الراعي الصالح هتلاحظوا ايه بعد كده؟ يبذل نفسه عن الخراف، اخر حاجة يفكر فيها نفسه. الراعي اللي مش صالح اول حاجة يرعى نفسه، فدي المشكلة. اذا فكرة الراعي او الرعاة فكرة قديمة ومشهورة عند اليهود، وكلمة معروفة عندهم قولت ان رؤساء الدين كرعاة. لكن كان في لوم وعتاب طويل للرعاة، وكان في نبوات أنه سيأتي الراعي الحقيقي الممثل في ربنا يسوع المسيح. فأول قاعدة حطها لنا ربنا يسوع المسيح عن الراعي الصالح، قال لنا إيه؟ قال لنا: الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر ذاك سارق ولص. أنت لو بتشتغل في الراعي تميز الراعي من الحرامي إزاي؟ الراعي يدخل من الباب، هيفتح الباب ويدخل. ليه؟ الغنم عارفينه وهو عارف طريق الباب، ودي ده بيته يعني. الحرامي مش هيدخل من الباب طبعا، لأن الغنمات ممكن تعمل صوت، وممكن ما ترتاحش وتخرج معاه ويمكن ما يعرفش مدخل الباب وما عندوش مفتاح الباب. الحرام يوم ما هيدخل سيدخل من موضع آخر. طبعا الحظائر زمان ليها 100 حتة يتنط منها يعني، لكن مش هيدخل من الباب. هنا السيد المسيح بيحط نفسه، له كل المجد، كراعي حقيقي وراعي وحيد لشعبه قصاد الرعاة المزيفين اللي هم مين؟ جماعة رؤساء الكهنة والفريسيين اللي هم سبب الخلاف في الإصحاحات اللي قبل كده. تلاحظوا الإصحاحات الأخيرة كلها اللي فاتت في صراع واضح بين رؤساء الدين، رؤساء الكهنة والسيد المسيح. فهنا في الإصحاح ده هيحسم الصراع وهيقول لهم الفرق الأساسي إنه هو راعي صالح ودول شوية حرامي، لأن هم في نظر المجتمع كانوا رعاة لكن رعاة مزيفين، لأن هم رعاة غير صالحين. فأول فرق لا يدخل من الباب، ده الحرام، أما الراعي الصالح فيدخل من الباب. بعد كده هيقول لنا المسيح أنا هو باب الخراف، اللي يدخل مني يبقى راعي صالح، واللي يدخل ما يرضاش يدخل مني يبقى راعي مزيف. بمعنى المعنى البسيط المباشر، اللي يقدم ربنا من خلال ربنا يسوع المسيح له المجد يبقى راعي صالح، اللي يقدم ربنا برا المسيح يبقى راعي مزيف. أي كلام يقول أنه ممكن تعرف ربنا برا المسيح يبقى كلام مزيف. الكلام اللي بيقول أن الطريق الوحيد الباب اللي يدخل منه الراعي هو المسيح، يعني عاوز ترعى الخراف كلمهم عن ربنا يسوع المسيح، هو ده الباب اللي من غيره ما فيش خلاص لحد. دي هتيجي قدام شوي، لكن ببساطة هناك سراق كتار من اليهود ومن غيرهم بعد كده، لأن دول لا يصلحوا للرعاية لأنهم ببساطة رفضوا الباب، بدل دخلوا من حتة تاني رفضوا المسيح، يبقى مش رعاة صادقين. برضو التأملات هنا كتير، الكلام هنا لكل راعي أو كل خادم في كل جيل. الخادم أو الراعي الصالح لازم يدخل من الباب للخراف، ما يدورش على موضع آخر. يعني إيه؟ يعني يكون غرضه واضح ونقي. اللي هينط ده طب هيكون عاوز يرعى الخراف؟ مش ممكن طبعا، لازم له غرض، ياخد يذبح وياكل ويسرق. فالإنسان اللي داخل الخدمة ليس له غرض إلا الكرازة بربنا يسوع المسيح، عاوز الناس ترجع وتتوب، ده راعي كويس. لكن اللي داخل له أغراض أخرى فمش داخل من الباب، ده لازم حرام. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب. هتلاحظوا أنه طبعا بيتكلم عن حظيرة جميلة فيها خرفان، ليها باب وليها بواب. الحقيقة الباب هو المسيح والبواب هو المسيح والراعي الصالح هو المسيح. في أمثلة كثيرة تلف فيها وتلاقي أن المسيح الكل في الكل، فيطلع برضو البواب هو المسيح. طبعا في ناس تقول البواب هو الروح القدس، ما فرقتش كتير. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي عنده روح ربنا لما يجي واحد يكلمه كلام كده مش مظبوط مش من الباب يقفل، ما يرضاش يفتح قلبه. ليه؟ يحس أن الكلام ده مش من الباب. لكن لما يكون إنسان ممتلئ بالروح القدس، واحد بيكلمه كلام صح، تلاقي الباب اتفتح على طول. ليه؟ الروح القدس يفتح الباب عشان يقبل الكلام الحلو ويزداد توبة وقداسة. لهذا يفتح البواب، يعني الله يفتح قلب الإنسان ليسمع التعليم السليم عشان يتوب. أو أن المسيح له المجد يدي نعمة للراعي الصالح عشان يخلص النفوس، لكن شوية شوية إن كان حرامي لازم البواب يقفل الباب في فوش. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. هو ليه بيدعوها بأسماء؟ لأن هو اللي بسميها، واخدين بالكم؟ عشان كده يقول بأسماء، لأن الخروف ملوش اسم في شهادة الميلاد، الخروف اللي بيسميه الراعي بتاعه هو اللي بيسميه. فالحقيقة اسمنا أساسا معروف عند ربنا أكتر من أي حد، أو كل واحد فينا له اسم غالي عند ربنا. عشان كده تلاحظوا ان احنا في المعمودية ساعات ندي اسم تاني عشان تبقى ده الاسم الجديد بتاعك، ده الاسم الغالي بتاع ربنا اللي بيناديك بيه. هنا الخراف تسمع صوته لأنه يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرج. لما يدخل حرامي على الحظيرة مش هينادي الخرفان بأسماء، ما يعرفش أسماء، لكن الراعي الصالح لما ينادي بينادي كل خروف باسمه أو بطريقته. برضو دي إشارة جميلة عن المسيح له المجد. المسيح له المجد يعرف احتياج كل شخص، يعرف سر كل شخص، يعرف قلب كل شخص، يعرف يدخله على 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 جوه على طول ويناديه باسمه، بالاسم اللي هو يحتاجه ويحبه، لأن ده المسيح اللي يعرف كل حاجة. يدعو خرافه الخاصة بأسماء فيخرجها. لكن الحرامي ممكن يقول كلام يقلب لك كيانك ويلخبط لك دماغك وما يريحكش. ليه؟ لأنه ما يعرفكش. الراعي الصالح يعرف مدخلك لأنه هو الراعي، هو اللي عملك، هو صاحبك، هو أولك وأخرك، هو اللي عارف سرك. عشان كده لا يمكن نجد راعي مثل الله، لأن الله وحده هو اللي يعرف سر كل واحد فينا وأعماقه واحتياجاته. الله يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، لازم نفهم كده. فهمنا وعارف احتياجاتنا أكثر جدا مما نفهم نفسنا ونعرف احتياجاتنا. فالوحيد اللي يقدر يريحك ربنا، واللي يقدر يناديك بسرك وباسمك هو ربنا. لو افتكرت الإصحاح الأولاني في إنجيل يوحنا لما جابوا له نثنائيل قال له تعالى أنت إسرائيلي لا غش فيك، أنت من تحت التينة وأنا عيني عليك. قال له أنت ملك إسرائيل، أنت ابن الله، أنت ما فيش زيك. قال له كل ده عشان بقول لك شفتك تحت التينة، ده أنا هفرجك. قال له لا، أنت الراعي الصالح، أنت اللي عارف خروفك باسمه، أنت اللي فاهم كل حاجة، أنت اللي عارف سري، أنت اللي شايفني من أول يوم لآخر يوم في عمري، أنت تستحق أن تدعوني باسمي وأخرج وراءك، هطلع وراك يا رب لأنك أنت اللي عارف. طبعا كل ما ينطبق على المسيح له كل المجد كراعي صالح ينطبق على الرعاء اللي هيخلوا المسيح مثل أعلى. يعني خلي بالكم أنه ترك رعاة حسب قلبه، يقول كده في الكتاب أعطيهم رعاة حسب قلبي. يعني ربنا هو الراعي الصالح له كل المجد، لكن يختار لشعبه رعاة على مزاجه. فكل راعي يحط عينه على الكلام ده ويقول ايه، انا عاوز اشبه المسيح في دي، عاوز انادي الناس باسماء لكي اخرج. يعني ايه تنادي الناس باسماء؟ يعني تفهمهم، تحبهم، تعرف احتياجاتهم، تدعوهم حسب احتياجاتهم وحسب اسمائهم فيخرجوا وراك. يخرجوا ليه؟ عشان ترعاهم. ما هم طول في الحظيرة مخنوقين برضو، الدنيا زحمة، عاوزين يطلعوا للرعي. مش هتقدر تخرجهم غير بكلمة السر، الكلمة اللي تربطك بينك وبينهم هي اسم كل واحد فيهم، اسمه الجديد وعلاقته بربنا. يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة؟ يذهب أمامها. ده بيشرح لنا عمل الرعي بدق، عنده خبرة ربنا يسوع المسيح له كل المجد طبعا. فقال هو يناديهم فيطلعوا له كلهم، وبعدين يتحرك يمشي كلهم في ديل. يبقى في الأول المسيح بينادي الواحد ويناديه باسم ويدخل في أعماقه، وبعدين يقول له إيه؟ يقول له امشي وراي، عينك علي وامشي وراي. تقول له يا رب أنت شايل صليب، يقول لك وماله، لا أستطيع أحد أن يكون لي تلميذا إن لم ينكر ذاته ويحمل صليب ويأتي وراي. خليك وراي، صليب صليب، ويعني الصليب هيوديك على فين؟ منع السماء، ما تخافش، اسمع الكلام وخليك وراي. فيذهب أمامها. عشان كده المسيح ببساطة جه على الأرض وتعذب وتبهدل وتألم وتصلب. ليه؟ عشان يفضل دايما قدام عينينا. طب انت داخل تجارب ومال، ما المسيح قصاد عينك. لو كان المسيح لم يتألم كنا نتخانق مع ربنا ونقول له يا رب احنا تهنا، الألم ده لزومه ايه؟ التجارب دي مش فاهمينها، الضيقات دي نستحملها ازاي؟ لكن النهاردة في وسط الضيقات اول ما نحس بالضيقات والألام يقول انتوا انا ما وعدتكوش بغير كده، انا قلت لكم همشي قدامكم وهتمشوا وراي، انا ماشي قدامكم وشايل الصليب، امشوا وراي من غير كلام. يذهب امامها، يعني يفضل المسيح قدوه قدام عينين كل الخرفان. ودي مهمه قوي، ومهمه كل راعي انه يصدر المسيح له المجد كده قدام كل الرعيه. في العهد القديم موسى النبي كان راعي، وكان راعي صالح على قده يعني، بس كان راعي صالح. لكن تلاحظوا انه في رحلة الخروج ما كانش هو اللي بيقود الشعب، كان ايه؟ كان عمود النور او عمود النار، هو اللي يتحرك الشعب كله يتحرك، وموسى في ديله. يبقى الراعي الصالح بقى يشاور على الراعي الحقيقي، يقول للناس يلا امشوا وراء، ما تمشوش وراي انا. موسى يقعد كم سنة وهينام، لكن الراعي الصالح لا ينام، الراعي الحقيقي المسيح له المجد. كان يقف تابوت العهد، فالموسى يهتف كده يقول قم أيها الرب الإله، وليتفرق جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك. والتابوت يتحرك وموسى في ديله وكل الشعب في ديله، لأنه راعي شاطر باصص على الراعي الصالح، منين ما يمشي كل الشعب يتحرك وراه. فهنا يقول يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. يعني إيه؟ صحيح الخروف جاهل، والخروف محدود جدا في علمه وطاقته، والخروف يعني حيوان مهما كان، لكن عنده معرفة صغيرة قوي، والمعرفة دي توصله للسماء. ايه المعرفة دي؟ انه يميز صوت الراعي، صوت الراعي الصالح اللي بيحبه. كفاية انك تعرف دي، كفاية كخروف انك تعرف صوت الراعي بتاعك وتمشي وراك. مش لازم تسأل رايحين فين، مش لازم تفهم في السكة هتشوف ايه، مش لازم تعرف هتشرب امتى وهتاكل امتى وهتنام امتى. اقول لك حاجة صعبة، مش لازم تعرف امتى هتتذبح كخروف، لكن الاهم من ده كله انك تبقى عارف صوت الراعي وتمشي وراه. هي دي رحلة حياتنا كلها، اعرف صوت الراعي وخليك ماشي وراه الى مياه الراحة يوردني. خلي بالكم اللي قال المزمور ده داود الراعي، كان بيقوله بلسان غنماته. فاهمين مزمور الراعي؟ لما قال المزمور ده كان بيقوله بلسان غنماته، كان يشوف الغنمات فرحانة ومش قلقان، هو الوحيد اللي عينيه مصحصحة أحسن يجي يديب ولا تعلب ولا حاجة، لكن الغنمات فرحانة عمالة تتمرغ في الخضرة وتشرب المية. فقال المزمور بلسان الغنم، قال الرب راعي فلا يعوزني شيء، إلى مياه الراحة يردني، في مراع خضر يربدني، يرد نفسي يهديني، وهك عصاك وعكازك يعزيانني. ده هو في يعني عمق إحساسه بالخرفان، كان بيحس إن الغنمات عشان ما ترفعش رأسها طول السكة وتبص عليه، كانت بص على إيه؟ لأن رأس الغنم لتحت، كل اللي تشوفه الغنمات اللي ماشية جنب الراعي إيه؟ دقة العصاية، هي دقة العصاية دي تريح الغنم. ليه؟ عينيهم على الدقة دي، يمشوا وراها، مش شايفين أكتر من كده. إن كانت عصاية ولا عكاز، المهم إنها تدق وهم يمشوا وراها. فهو الغنم كل المطلوب منه إنه يعرف الصوت ويمشي وراها. يقول الخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. حاجة جميلة قوي في تعليم المسيح، انه عاوز يقول لنا ان الانسان البسيط يقدر يميز بين صوت الراعي الصالح وصوت الغريب. لما تلاقي صوت غريب، تعاليم جديدة غريبة الكنيسة عمرها ما سمعتها ولا شافتها 2000 سنة، تمشي وراها ولا تمشي ورا الراعي الصالح؟ ما تخليك على اثار الغنم. هو انت اول واحد مشيت في السكة؟ لا تعرف صوت الغريب، في أصوات غرباء كثيرة تدخل عشان تشوش على صوت الراعي. كل واحد عاوز يقول فكرة ويشد الناس وراه، حاسب لأنه هياخدوك على فين دول. الراعي الصالح كان أمين معاك، قلت له السكة حلوة، قال لك السكة حلوة قوي، بس أقول لك حاجة، الطريق كرب والباب ضيق. طب ليه؟ أقول لك مش مهم ليه، بس أنا بعرفك السكة هو، عشان ما يجيش واحد يقول لك الطريق واسع قوي ما تصدقوش، انا بقول لك الطريق غير كده. نحن نحتاج ان نتبع صوت الراعي الصالح، صوت المسيح له المجد الموجود في الكنيسة عبر مئات السنين، والايمان المسلم مرة للقديسين، والطريق اللي عدوا فيه الشهداء والابرار والقديسين والاتقياء، احسن لو طلعنا منه نمشي وراء الغرباء. تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا، وأما هو ما هو الذي كان يكلمهم به، لم يفهموا ما كان يكلمهم به. ليه؟ هما ما فهموش للوهلة الأولى أنه بيحط نفسه في مقارنة مع الرعاة الأرضياء اللي هما رؤساء الكهنة. هي كانت مقارنة واضحة وفاضحة أن الجماعة دول يا جماعة دول دول سراق ولصوص، دول بيعطلوكوا عن ربنا بدل ما بيقربوكوا من ربنا، دول بيعلموا أفكارهم، دول مش عاوزينكوا تقربوا من ربنا يسوع من المسيح نفسه. لكن المسيح يقول أنا هو الرأى الصالح، ولسه ما كانش أعلن، هو أدى المثل ولسه ما طبقوش على نفسه. عشان كده في الأول هو ما فهموش، هو بيقول اللي يدخل من الباب يبقى راعي، اللي يدخل من غير الباب ما يبقاش راعي. الخرفان تسمع صوت الراعي ما تعرفش صوت الغريب، ولما تسمع صوت الراعي تطلع وراه وتمشي وراه. المثل ده قاله المسيح عشان يفهموه على نفسه، هما برضو ما فهموهوش. والحقيقة في أمثال كثيرة كان يقولها المسيح ما كانوش يفهموها من الوهلة الأولى. فقال لهم يسوع، هيشرح بقى لأن الحكاية مش محتاجة أمثال، قول يا رب واشرح كمان. الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. أنا الباب، يبقى أول حاجة قالها على نفسه أنه هو الباب. احنا قلنا هو الباب والبواب والراعي، بس خلينا في الباب دلوقتي. أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. يعني تقصد مين يا رب؟ يقصد كل رؤساء الدين في الوقت ده اللي كانوا بيعلموا الناس تعاليم حسب مزاجهم وبيبعدهم عن ربنا. ومنهم رؤساء الكتب والفريسين في الوقت ده اللي كانوا ضد المسيح، لأن دول كلهم سراق ولصوص. طبعا محدش يفهمها ويقول انه دول الانبياء، لا طبعا ملهاش علاقه بالانبياء. في ناس تجاثرت وقالت هو يقصد الانبياء، لا ما يقصدش جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص بالانبياء، بدليل انه بيشهد للانبياء في موضع اخر. يقول مثلا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها. كم مره هي كم مره دي تتضمن كل المرات اللي بعت انبياء ومرسلين. إذن ده ما يقصدش هنا الأنبياء، لا يقصد المعلمين الكذبة في الزمن ده اللي حاولوا يخلوا اليهود يمشوا وراهم ويزوغوهم عن معرفة ربنا. ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، الآية دي مهم. أنا هو الباب، اوعى تعمل حاجة في حياتك الروحية ما يكونش المسيح هدف قصادك. إحنا لا نعرف عمل روحي إلا وغرضه الدخول من الباب أو الالتصاق بالمسيح، لأن هو قال أنا هو الباب. أنت بتصلي ليه؟ مش عشان تضرب رقم قياسي في الصلاة، ومش عشان تحفظ مئات المزامير، مش عشان تبقى يعني رجل صلاة ومعجزات. إحنا بنصلي لأن الصلاة هي الدخول من الباب. بنقرأ الإنجيل ليه؟ لأن محتاجين نقعد مع ربنا يسوع المسيح الذي هو الباب. بنتناول ليه؟ لأن هو قال أنا هو الباب، يبقى جسد ودم واللي بناخدهم دول هم طريق الأبدية. كل عمل روحي غرض الوحيد الالتصاق بالمسيح أو الدخول من الباب. تقرأ كتب روحية مش عشان تزداد معلومات، مش المعلومات اللي هتدخل السم. أنت بتقرأ كتب روحية عشان تقرب من ربنا، عشان تدخل من الباب. بتعمل خدمة ليه وتعمل خير ليه؟ مش عشان يبقى لك اسم وكرامة وتبقى خادم، كل ده مش مهم. كل ده بنعمله عشان تدخل من الباب، تبقى لازق في ربنا يسوع المسيح. اللي هيلزق فيه، اللي هيدخل من الباب ده داخل كده سكته سهلة للملكوت. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بالراحة بقى الحتة دي، إن دخل بي أحد، يعني اللي هيمشي خلال المسيح، يعني اللي هيعدي من خلال المسيح، بمعنى اللي هيلزق في ربنا يسوع المسيح، اللي هيعرف سكة المسيح صح، سكة الباب، سيخلص. يخلص؟ طب إزاي ده لسه يعني هنا يخلص معناها ينجو من أي طريق آخر. يخلص هنا معناها إنه كده مش هيضيع لأنه دخل من الباب. ويدخل ويخرج ويجد مرعى. هقولها بأكثر من معنى. الإنسان يدخل على المسيح من باب المعمودية، عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي المعمودية المفروض تبقى على باب الكنيسة بره. الإنسان يدخل بالإيمان والمعمودية على الكنيسة، والكنيسة هي السماء على الأرض. فنحن ندخل من الباب للخلاص جوه الكنيسة، فندخل. طب احنا هندخل الكنيسة بعدما خلصنا في المعمودية، وبعدين هنخرج على فين؟ نخرج من الكنيسة على السماء فنجد مرعى. تاني، الإنسان يبدأ حياته مع الله فيدخل من الباب، فكده يطلع بره العالم. يعني ايه؟ ينفصل عن العالم لأنه دخل الحظيرة، لأنه دخل من الباب. يخرج من هذا الباب على باب آخر حيث الرعاية الكاملة والسعيدة اللي هي الأبدية. فنحن رحلتنا مع ربنا أننا نلتصق به فندخل من خلاله إلى هذه الحياة ونسبك في الكنيسة، ونخرج من هذه الحياة إلى حيث نجد مرعى. تلاحظوا أن فكرة المرعى الأخير ده، دي فكرة مشهورة في الطقس القبطي، لدرجة أن احنا في صلاة الثالث نصلي مزمور الراعي عشان نعزي قرايب المتوفى، ونقول لهم هو دلوقتي يجد مرعى، فنجيب خضرة ونجيب مية ونقول لهم ايه، هو دلوقتي في مياه الراحة ودلوقتي في مراع خضر. ليه؟ لأنه عدى في السكة صح، لزق في ربنا يسوع فتمتع بالخلاص ودخل الكنيسة وعاش فيها سنوات عمره وخرج منها ليجد مرعى. هذه أبسط معنى وأسهل معنى. نحن ندخل من الباب، يعني ترتبط حياتنا من أول يوم بالمسيح، عشان كده الكنيسة بتعمدنا وإحنا أطفال، فنحمل اسم المسيح فنخلص وندخل. ندخل في معترك الحياة، في الأزمات، في التجارب، في الحياة الروحية، في الجهاد، ونخرج من هذه الحياة إلى حيث نجد المرعى الأخير. إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. هذه خطوات حياة الإنسان الروحي، ترتبط بالمسيح له المجد، تنال الخلاص، لكن الخلاص مش دلوقتي، هتناله حين تجد المرعى. لكن انت خدت العربون خلاص، خدت البداية حين دخلت من المسيح، امنت بالمسيح وعايش معاه، تدخل معه الى هذه الحياة الارضية وتخرج من هذه الحياة الارضية الى الحياة الابدية حيث تجد مرعى. ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. في كل التجارب تقدر تقول نفس الكلام، التجربة صعبة جدا، طب وماله؟ ادخل من الباب، ادخل على التجربة والأزمة من الباب، الزق في ربنا بالصلاة والتناول فتخلص. تخلص انت في داخلك، يعني يمكن التجربة ما تتحلش لكن انت من داخلك تخلص. يعني ايه؟ تنجو من الاكتئاب، من اليأس، من الانهيار، وتدخل هذه التجربة وتخرج منها الى مرعى جميل. اذا ممكن تطبق على اكتر من معنى، المهم انك تدخل من الباب في الاول. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هنقف عند الآية دي. بيقول السارق ممكن يجي يغري الغنمات ويحاول يناديها بأسماء مزيفة، لكن لابد أن نعي تماما أنه مفيش سارق هياخد الغنمات يفسحهم ويرجعهم، مش ممكن. احيانا الشيطان يجي يظهر لنا مجموعة من الشهوات والافكار المغرية اللي في ظاهرها مريح، لكن هتظل القاعدة ان السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. يعني مش ممكن هتكون شهوة المال هتريحك، مش ممكن، وراها شيطان، والشيطان مش عاوز غير انه يسرق ويذبح ويهلك. مش ممكن شهوة الجسد هيكون وراها فايدة، هي كده كده وسيلة من وسائل الشيطان، والشيطان الحرامي ده لا يريد إلا أن يسرق ويذبح ويهلك. مش ممكن شهوة المراكز وتعظم المعيشة يكون لها غرض آخر إلا في الآخر أنها تسرق وتذبح وتهلك. يعني حتى لو تراءى لنا في لحظة أن السارق غرضه كويس، لا يمكن يكون غرضه كويس. السارق ينطبق أساسا على الشيطان وكل جنوده وكل شهواته وكل قواته وكل تعاليمه البطالة. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. الشيطان ما يحب لناش حاجة كويسة أبدا، يرفعك في الدنيا شوية عشان يلعب بيك في الوقت المناسب ويزلك في الوقت المناسب. أما أنا مسيح له المجد في المقابل، فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أما أنا لهم اللي هي عايدة على مين؟ على الخرف. على الخرف طبعا الكلام على الخرف، والخرف احنا قلنا اللي هي الكنيسة أو كل البشر، كل اللي هي مش ورا ربنا. أما أنا فقد أتيت لتكون للخرف حياة. برضو آية غريبة، يا رب هم الخرف ما لهمش حياة، بصراحة ما لهمش، بدون المسيح لا تكون لهم حياة. تمثيلية اللي يفتكر نفسه عايش وهو بعيد عن ربنا. الجالسون في كورة ظلال الموت أشرق عليهم نور. الموت والحياة في نظر المسيح هي درجة الارتباط به شخصيا، لأن هو مصدر الحياة، هو مصدر الحياة. فاللي بعيد عن المسيح مش عايش، مش عايش. فبيقول أنا جيت لهم على الأرض عشان أديهم حياة، هم مش عايشين، فأنا جيت لهم عشان أديهم حياة، وستكون هذه الحياة أفضل، وليكون لهم أفضل جدا من الحياة الأرضية. الإنسان العادي آخر طموحاته أمجاد الدنيا، لكن هناك أفضل، هناك حياة أرقى من كده كتير، وحياة أجمل، حياة هنا وهناك طبعا، مش بس هناك في السماء. في واحد يتصور أن احنا كل كلامنا عن الحياة السماوية بس، لا، نحن نتكلم عن حياة أفضل على الأرض وفي السماء. الحياة مع المسيح أفضل على الأرض وفي السماء، أفضل نفسيا وأفضل روحيا وأفضل من كل المقاييس. صحيح الحياة مع المسيح على الأرض يكون فيها شوية متاعب ووصايا وصليب، لكن هي أفضل جدا، لأن المسيح له المجد يعطينا حياة حقيقية. الحياة التانية حياة مزيفة، طعم الراحة والسلام اللي تلاقيه مع ربنا لا يمكن تجده في العالم في أجمل صوره في أرقى مجالاته، مش ممكن. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. عشان كده احنا بنمشي على المسيح نقول له عاوزين هذه الحياة وعاوزين هذا الأفضل. ممكن تعتبر الحياة الحتة الأولانية عشان يعيشوا، لأن هم مش عايشين على الأرض، ويكون لهم أفضل اللي هو الأجر السماوي والحياة الأبدية. فالمسيح جاي يدينا حياة حقيقية على الأرض، لأنه السارق ما بيديش حياة حقيقية، وكمان بيحضر لنا الحياة الأفضل في السماء. نكتفي بالقدر ده، نختار آية، الحكاية كلها عاوزة تتحفظ، ما انتوا دي حافظينها، احنا عاوزين حاجة ما تكونوش حافظينها. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. نقولها مع بعض، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد، كمان مرة، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد.